السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء المميز مع الأستاذ ماجد إبراهيم العسيري، وهو مدرب للمكفوفين منذ سنة 2000 ميلادية، عمل في مجال التطوع مع ذوي الإعاقة البصرية في معظم جامعات في معظم جمعيات
السلام عليكم
المكفوفين.
ورحمة
أسفة. أهلا بك أستاذ ماجد. أستاذ ماجد هو مدرب للمكفوفين منذ سنة 2000 ميلادية، وعمل في مجال التطوع مع ذوي الإعاقة البصرية في معظم جمعيات المكفوفين في السعودية. درب مع الكثير من جمعيات المكفوفين في السعودية والخليج العربي، له مجموعة من الدورات مع الوزارات والجامعات والكليات السعودية. حاصل على جائزة الأميرة سيطة بنت عبد العزيز بالتميز في العمل الاجتماعي، وهو مؤسس موقع شبكة الكفيف العربي. حاصل على دبلوم عالي في التربية الخاصة مسار الإعاقة البصرية وبكالوريوس وماجستير في اللغة العربية. فبمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، نرحب بكم في هذا اللقاء المميز الذي يسلط الضوء على رمز من رموز التمكين والاستقلال لذوي الإعاقة البصرية. يشرفنا اليوم أن نستضيف الأستاذ ماجد، وهو شخصية ملهمة وقدم الكثير في مجال دعم المكفوفين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. من خلال محاضرته العصا البيضاء مشروع الثقة والاستقلال، سيأخذنا الأستاذ ماجد في رحلة مميزة لاستكشاف الدور الحيوي الذي تلعبه العصا البيضاء، فهي ليست فقط كأداة للتنقل بل كمفتاح للاستقلالية والشعور بالأمان. نأمل أن تكون هذه المحاضرة فرصة لتبادل المعرفة وبناء جسور التفاهم والاحترام بين جميع أفراد المجتمع لتحقيق بيئة أكثر شمولا وتضامنا. أهلا بك أستاذ ماجد.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي مع أكاديمية شامة، طبعا للمرة الثانية نلتقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولهم في كل أعمالهم، ونبارك لهم على الاعتماد اللي صار موجود عندهم، وهم يستاهلون دائما وأبدا كل خير. فإن شاء الله تعالى اليوم راح نتكلم عن العصا البيضاء. أنا أتمنى أنكم تقضوا معنا إن شاء الله وقت سعيد وممتع. طبعا يوم العصا البيضاء هو من الأيام الخاصة التي تقدم مهام خاصة، أو التي لها يعني اعتبارات خاصة. ليش؟ لأن هذه الأيام تدق نواقيسا لقضايا معينة في المجتمع، يعني مو كل الأيام ذات طبع واحد أو ذات صبغة واحدة، لا، فكل يوم حيكون له ميزة، وهذا الذي يريده المجتمع، وخاصة في تلك القضايا المنسية التي ينساها أصحابها مع زحمة الحياة، مو تجاهل ولا شيء، ولا لأنها غير مهمة ولا أي حاجة، لا يجي في بالك أي فكر سلبي. لكن أحيانا الدنيا تشغل الناس فينسون بعض التفاصيل وينسون بعض الحاجات اللي تأخذهم يمنة ويسرى. ولذلك كان احتفالنا في هذا العام وكل عام بيوم 15 من أكتوبر كيوم من أهم أيام السنة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولذلك نحن نعتبره واحدا من أيام الفخر والتميز، ولذلك نحتفل وإياكم هذه الليلة بهذا اليوم. لما نقول مشروع الثقة والاستقلال فنحن نعني أمرين مهمين: أن تثق بنفسك وقدراتك وما يمكنك أن تقدمه للعالم، سواء أكان هذا العالم تعرفه أو لا تعرفه، سواء كان هذا العالم يعرفك أو لا يعرفك، أهم شيء أنك أنت تظهر بشكل ممتاز قدام هذا العالم، وسواء كنت صحيحا أو مريضا، معاقا أو سليما، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، دائما كل واحد فينا يحاول أنه يصل إلى أقصى ما يمكنه من إظهار نفسه بشكل ممتاز، وهذا إذا تم لك فأنت تقول للناس من خلاله أنني إنسان واثق في نفسي، وثقتي في نفسي هذه تعطيني هذا الإحساس بأني يجب أن أكون في القمة، بل في قمة القمة إن شئتم، بل إذا كان هناك شيء أكبر من قمة القمة فيجب أن أكون فيه. وهذا ينسحب على قوة ثقتك بنفسك، فإن كانت عالية لا تقبل إلا العلياء، وإن كانت منخفضة ثقتك بنفسك فسوف تبقى يا صديقي، فسوف تبقين يا أختي بين الحفر. كنت معاق ولا سليم، زي ما قلت لكم، كبير ولا صغير، أنت صاحب القرار كيف تبغى الناس تشوفك. لما أنت تشوف نفسك صح سوف يراك الناس بنفس المرآة التي أرسلت صورتك من خلالها. زي ما تشوف نفسك الناس حتشوفك. الاستقلال، دائما كثير من الناس يدفع الكثير من الأموال من أجل الوصول إلى استقلال مميز. والاستقلال يا إخوة يا أخوات يعني مهارتك الحقيقية في اتخاذ قراراتك بنفسك. إيش يعني؟ يعني أنا أقرر أن أصحى من النوم الساعة 6، لما يجي واحد يصحيني 6 إلا دقيقة أزعل. تعرفوا ليش؟ لأنه هذا القرار دخل فيه تدخل في استقلاليتي، أنا أصحى في الوقت هذا. لما أجي أبغى أفطر فول ويجي واحد يأكلني قشطة ويصر علي أن أكلها بهذه الكيفية، أقول له لا ما أبغاها شكرا، أنا في هذا الوقت قررت أن أكل فول ومن المكان الفلاني، يعني ليس من أي مكان. فهذه استقلالية في القرارات، هذه على حي الصغير صغير كذا، أعطيتك فطور أكل شرب لبس، هذا على حي الصغير. يمكن أن تسحبه على شؤون كبيرة في حياتك. وأكبر مشروع أنا أشوفه في حياتنا يمكن أن نقرر فيه باستقلالية هو مشروع أن أتصرف في ذاتي في الوقت الذي أراه مناسبا وبالطريقة التي أراها مناسبة. لما أجي أختار شريك حياتي كأنثى يجب أن أعرف متى يكون ذلك وإيش تفاصيله وما هو السبب الذي يجعلني أثق في هذا الاختيار. نفس الشيء بالنسبة للرجل، لما يجي الرجل يريد أن يشتري سيارة يفكر أن يشتريها فارهة، يفكر أن يشتريها قليلة قيمة، يفكر أن يشتريها اقتصادية، يفكر أن... نفس الشيء، قرارك السهل وقدرتك على أخذه هو نفس مستوى قرارك الصعب وقوة قدرتك على اتخاذ هذا القرار. وهنا أفضل أو أجمل معاني الاستقلالية. ولذلك المكفوفون دائما وأبدا يعانون في مشروع الاستقلالية هذا بين أمور أهمها التنقل والتعليم. التعليم لا أقصد به أنا الصفوف الأولى ولا الصفوف المتقدمة، أقصد به كل ما يمر بك في الحياة. وكل ما يمر بي في الحياة أيها السيدات والآنسات والسادة هو تعليم، أنا قاعد أتعلم، أنت تتعلم وأنا أتعلم. ولذلك يقولون العلم من المهد إلى اللحد. وش يقصدون؟ يقصدون أنك من أول ما تلد تأخذ معك مجموعة من العلوم والثقافات لغاية ما تموت البعيد طبعا، إن شاء الله أتمنى لكم طولة العمر جميعا. فهذا هو القصد، أنك أنت تعرف كيف تنشئ للناس ثقافة من ثقافتهم ثم بعد ذلك توزعها عليهم. هذا التعليم، هذا التعليم. التنقل، كيف تتحرك وكيف تروح وكيف تيجي وش الطرق المناسبة ومن أين يجب أن تمشي وكيف يجب أن تتحرك ومتى. يعني أحيانا كثير من الناس يعرف كيف يتحرك لكن متى ما تمشي معه. ولذلك من هنا جاءت أساسات الاستقلالية التي يبحث عنها المكفوفون، يفكر في كيف يتنقل وكيف يرحل وكيف يذهب وكيف يجي ومتى، لا يكون رهينة لأحد، لا قائد بشري ولا قائد مساعد، ولا يعني قائد مساعد ترى يعني تتنوع كثيرا. يعني في عندنا القائد الحيوان اللي هو الكلب والحصان الصغير القزم، وفي عندنا القائد الذي قد يكون آلة أو جهاز تنقل أو أي شيء آخر. أضف إلى ذلك أن مثلا إنتاج أو ما يسمى بالعصا البيضاء هذه ليست حكرا على وقت أو زمن، فما فيها تقنيات، ما فيها أشياء تقيدها أو تعيقها، لساتنا في الشريحة الأولى يا أخوان، ما فيها أشياء تحركها ولا تقيدها ولا تعمل فيها أي شيء، ولذلك تستطيع أن تتحرك بها وقت ما شئت ومتى وكيف. هنا مشروع المحاضرة أو اللقاء لهذا اليوم. الآن العصا البيضاء للمكفوفين، إيش تفرق هي عن العصا العادية؟ العصا العادية يمكن أن تكون خشبية، وهذا يمكن حصرا عليها، وليس فيها من خصائص عصا العميان أي شيء، فلا لونها ولا شكلها ولا حجمها ولا أي تفاصيل فيها تشبه أي تفاصيل من تفاصيل عصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين. فتلك تصنع من الخشب أو الخيزران، يستخدمها المكفوفين أيضا، لكنها في هذه الحالة لا تسمى عصا بيضاء. والخاصة بالمكفوفين تصنع من معادن كثيرة، بلاستيك، حديد، ألياف زجاجية، سمي ما شئت. تلك يستخدمونها في أشياء كثيرة، من ضمنها الرعي، العزف، العزف اللي هم هذول اللي يأشروا بالعصيان على الفرق الموسيقية حقتهم، القيادة، الحركة، السيطرة، التأديب. لكن عصا المكفوفين تستخدم للتنقل، ولا بأس أن يضرب بها مخطئ إن أخطأ، لكن الأصل فيها أنها تستخدم للتنقل. ترى طرفة ها، ولا لا يحق لك أن تضرب أي أحد في الدنيا، لكن عاد بعض الناس كذا يصر أنه يضرب، فإذا الله ابتلاك بواحد زي كذا فضرب خفيف بارك الله فيكم، حتى لا تؤذيه ولا يؤذيك. طيب الأمر الآخر أن العصا الخشبية هي قطعة واحدة من ألفها إلى يائها، لكن العصا الخاصة بالمكفوفين يمكن أن تكون متداخلة وتسحب مثل الإريال، الأنتن تبع الراديو لو شفتوه، ويمكن أن تطوى وتوضع في الجيب. إذن هي عبارة عن قطعة أو عبارة عن عدة قطع مرتبطة بمطاط أو مفصلات أو أي تقنية أخرى. لكن قطعة الخشب العصا الثانية التي هي للآخرين فشكلها مختلف وتصنيفها مختلف. هل ذكرت العصا في أي كتب مقدسة؟ الحقيقة أن العصا ذكرت في القرآن الكريم في حوار لطيف جميل مع نبي الله موسى عليه السلام وربه، يوم أن قال له وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال جميل من رب عظيم. ألا تتوقعون أنه يعرف الإجابة؟ بالتأكيد أنه يعرفها، لكن لتعلم أنت أيها الطيب، أيتها الطيبة، أيها الكريم، أيتها الكريمة، أن الاستفهام لا يعني بالضرورة عدم المعرفة أو الاستفهام عنها، بل يعني أشياء كثيرة بلاغية من ضمنها لفت الانتباه أو التعليم أو أي شيء آخر. وانظروا إلى أدب الحليم الكليم عندما سأله ربه ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. انظر حلاوة الأسلوب، مختصر جميل مؤدب راقي، أعطاه كل التفاصيل في بضع كلمات. وما تلك بيمينك، قال هي عصاي، وش فوائدها؟ كذا وكذا وكذا. طيب العصا البيضاء هي أداة تساعد المكفوفين، وهي ما يعرف بالعصا البيضاء أو العصا الممتدة، وهي عصا المكفوفين التي تساعد المكفوفين أو ضعاف البصر في تحسين قدرتهم على التنقل والحركة بين الأماكن والأخرى بشكل آمن. هذا يبغى له شوية فصفصة التعريف. هذا تساعد المكفوفين وضعاف البصر، إذن ضعاف البصر يشتركون معنا في هذا الهم، هم التنقل وهم الاستقلالية وهم الثقة بالنفس بشكل آمن. إذا لم تؤمني هذه العصا ولم أعرف استخداماتها ولا كيفية حركتها، فماذا أستفيد منها؟ ليش أستخدمها؟ وإذا لم تنقلني من مكان إلى آخر حسب ما أريد ووقت ما أريد، فلماذا أستخدمها؟ فهذا تعريفها وهذا عملها. نعم، عندي إشكالية دقيقة أحلها الآن، سيعمل إن شاء الله. نعم. الشخص المعاق طبعا هذا الفيديو تقدم على الفقرة التي كنا نريد أن نتكلم عنها، وهي أن العصا البيضاء من أهم خصائصها أنها تعتبر رمز للقيادة. فصدقني وثق تماما أن أي كفيف يستخدم العصا البيضاء بشكلها المتميز فهو قادر على أن يقود نفسه أو مجموعة من الأشخاص حوله، بشرط أنهم يكونون لا يستخدمون طريقة برايل. والمكفوفون يحبون عصاتهم البيضاء حبا عظيما، وكتبوا فيها الأشعار والقصائد، وكتبوا فيها حتى الغزليات. ومن ضمن هذه المعالم للحب أنهم حتى زرعوها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتباروا في من يقدمها بأبهى حلة ممكنة. والتقرير السابق الذي رأيتموه هو تقرير لعرض أطول عصات بيضاء في العالم، ولذلك سر كبير وهو حب هذه الآلة واعتراف بإمكاناتها وعظمة ما تقدمه لأصحابها من ذوي الإعاقة البصرية، ولذلك هم يحبونها كثيرا ويقدرونها كثيرا ويزعلون لما واحد يسيء إلى عصاتهم البيضاء بلمسها. تخيل يقول امسكني أنا، عورني أنا، اذيني أنا، لكن لا تكسر عصاتي ولا تزعل عصاتي ولا تتلف عصاتي. وهذاك الشاعر جاسم المال يقول عصاتي لا تكسرها في قصيدة مشهورة تجدونها على اليوتيوب مغناه، من حبه لتلك القصيدة. هو الذي غناها، لكن الشاعر أظنه سعود الجهني. طيب هذا الفيديو زعلان، يعني كل ما نجي نشغله يطفي. يلا، كثير من الأشياء اللي تمر حوالينا، كثير من القضايا التي تمر حوالينا تمر أحيانا علينا مرور الكرام، وننسى أن في المجتمع من يعاني بسببها، بسبب كلمة، بسبب بسمة ظالمة يظن صاحبها أنها لم تصل كصدى إلى ذلك الكفيف، بسبب تصرف أو تنمر أو بسبب كلمة أو بسبب إيذاء مقصود أو غير مقصود، يتأذى بعض فئات المجتمع من الناس الذين لا يحس بهم الآخرون. لذلك نهتم بتصرفاتنا، نهتم بحركاتنا، نهتم بأن نكون رحماء، لأن الله يحب الرحماء فهو الرحمن الرحيم. ثاني آية في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، بعدين إيش؟ الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم هذا يريد من عباده أن يكونوا مثله، يريد من عباده أن يكونوا مثله رحماء، فالراحمون يرحمه الرحمن. ولكن المتنمرين الله سبحانه وتعالى يردها في أنفسهم أولا وربما في من يحبون. وواجب تسهيل الانتقال للمكفوفين بأمان وحب ورحمة وسعادة في مجتمعاتهم بدون أن يكون أي شيء هناك يكدر صفوة هذا التنقل. واجب على المجتمع كله بدون أي استثناء، لأنهم هؤلاء المكفوفون فئة في المجتمع، وفئة مهمة، وفئة لها دور، وفئة لها محبة، هي تحب الناس ويجب أن يحبها الناس. نذهب إلى الشريحة الرابعة. طيب نتكلم الآن عن تاريخ العصا البيضاء. العصا موجودة في حياتنا من بدري، من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، من يوم أن خلق الله الدنيا موجودة العصا التي يستخدمها كل الناس ومن ضمنهم المكفوفين، ولم يكن هناك فرق في الاستخدام بين العصا البيضاء والعصا العادية للمكفوفين، هي بالتحديد حصرا أتكلم، ليس هناك أي فرق في الشكل ولا المضمون ولا المحتوى. فيستطيع الكفيف العادي أن يستخدم العصا العادية، ويستطيع الوقور أن يستخدم العصا، وهكذا. فلم يكن هناك أي اهتمام ولا أي تصنيف ولا أي شيء فيما يخص هذا الأمر. لكن ابتداء من أوائل القرن العشرين بدأ المجتمع يفكر في كيفية أن يميز فئاته، ومن ضمن من فكر في تمييزهم المكفوفين. فجعلوا لهم عصاة مختلفة بمعاد مختلفة، لكن لم يكن لها هذا اللون الأبيض. حكاية اللون الأبيض بدأت من عام 1921 ميلادية، عندما احتاج أحد المميزين من المكفوفين أن ينتقل بأريحية أكبر وبتفاعل أكبر مع بيئته ومجتمعه، فقال إن البيئة العادية التي ننتقل فيها بعصاة عادية قد أصاب فيها ببعض المخاطر، ولذلك هو لون هذه العصاة باللون الأبيض، وهو المصور البريطاني جيمس بيجد، فلون هذه العصاة باللون الأبيض حتى تبدو مشعة وينتبه لها المارون في الشوارع بشكل أكثر، لأن اللون الأبيض دائما له شكل مميز، وعندما يمد أمام الكفيف يعني يتضح بشكل أفضل، فمن هنا جاءت حكاية اللون الأبيض. تمام. وهذا الرجل المصور تعرض إلى حادث مروري منعه من ممارسة حياته، ودائما يقولون هم الناس يقولون إن صاحب الحاجة هو الذي يبتكر من أجلها. يعني أنت لا تقول لي جيب لي واحد مو محتاج مثلا يأكل وتقول له أبغاك تسوي لي وجبة دسمة جميلة، راح يسوي لك أي شيء ويقول لك يأخذ هذا كله أنت، لأنه ليس هو صاحب القرار في هذا الأكل. ونفس واحد آخر لا يريد أو ولا يستخدم سيارة ولا يحبها أصلا ويخاف إذا ركب فيها، ويقول له تعال اصنع لنا سيارة، لا يمكن أن يبدع فيها، انتبهوا. فهنا الشخص الذي احتاج أن يتقن أو ينتج أداة وكان هو المشارك في تقديمها، فستجد أن هذه الأداة هي الأكثر إيجابية له. ولذلك لما ظهرت قارئات الشاشة في بدايات التسعينات أو الثمانينات واستقرت في عام 2000 احتاجوا إلى مجموعة من المكفوفين ليدربوا قارئات الشاشة هذه على العمل، احتاجوا من المكفوفين أشخاصا يدربونها على العمل هذه القارئات، وكان المبصرين يعملون قارئات شاشة فكان فيها نواقص، لكن لما دخل المكفوفين فيها عرفوا أن هذه احتياجاتهم وهم يحتاجون كذا وكذا وكذا، فاشتغلوا عليه ويعني صارت قارئات الشاشة أكثر جاذبية. ونفس الفكرة الآن تشاهدونها، لما احتاج هذا الرجل إلى إظهار نفسه وعصاته بشكل جيد صبغها باللون الأبيض فأعطت جمالا ورونقا وبهاء. التقاليد العسكرية والقيادية، يرتبط تاريخ عصا المكفوفين بالتقاليد العسكرية والتطورات الخاصة بهذا الفن. طيب، تعزيز الحركة والاستقلال للأفراد المكفوفين حيث كانت تستخدم لتمييز القادة، هذه دائما احنا ذكرناها قبل شوية وقلنا ان العصا البيضاء هي أداة، أو العصا بشكل عام هي أداة للقادة، تجدها مع القادة دائما، حتى أنت لما تتفرج على الأفلام وتشوف أنه الشيخ فيهم عنده عصا ولا شيء. أيضا بعض الناس يشتريها بأثمان باهظة هذه العصي، فأيضا تجدها موجودة مع العساكر وأصحاب المهن الأمنية يستخدمونها، مو شرط للتهويش ولا التخويف ولا، لكنهم يستخدمونها، هي موجودة في أيديهم. ولذلك هنا إلماحة بسيطة تقول للمكفوفين ترى أنتم إذا تستخدمون فأنتم يعني تشبهون مثل هؤلاء القادة. طبعا عندنا إخوان استخدام العصا البيضاء في الأدب كان رمزه السيطرة والقوة، طبعا استخدمت في الأدب بهذه الكيفية. طيب، تتكون العصا البيضاء في العادة من مادة خفيفة الوزن، ليه؟ عشان تكون قادرة على الحركة بسهولة وهدوء وتؤدة، لأنك أنت شايلها طول الوقت في يدك، ولذلك هذا أيضا فرق ضيفوه للفروق التي موجودة بين العصا العادية والعصا البيضاء، فالعصا البيضاء خفيفة الوزن والعصا العادية قد تكون ثقيلة الوزن. طيب، طول العصا البيضاء يعتمد على ارتفاع المستخدم، أو خلي بلاش نقول ارتفاع المستخدم، يعتمد على طول المستخدم. يعني يجب أن تكون العصا البيضاء ملائمة للمستخدم نفسه، بحيث أنه هذه العصا تكون في متناول الصدر أو فوق الكتف بقليل حسب طول المستخدم. فإذا كان المستخدم قصيرا كانت عصاته قصيرة، وإذا كان طويلا تكون بنفس طوله لكن في هذه الحدود. يعني إذا كان جهة الصدر، يعني إذا كان واقف والعصا واقفة بجواره، نهايتها من فوق إلى صدره أو فوق كتفه بقليل. بعض الناس يقول لك وماذا لو زادت؟ قلنا جيد، لأنها لو زادت ستكشف أمامه مسافة يستطيع أن يتحرك فيها. لكن لو نقصت، لا، هنا تكون إشكالية، هنا تكون إشكالية لأن المساحة سوف تقل. طيب، أيضا يمكن لهذه العصا أن تكون مجهزة بحيث أنها تفك وتركب حتى يسهل استخدامها وتنقلها وتخزينها، بحيث أني أدخلها في جيبي، أدخلها في حقيبتي الصغيرة التي معي، أرميها في درج السيارة الأمامي إذا كنت أركب في مقدمة السيارات. المهم إنها يكون لديها هذه المرونة أنها تقفل ويمكنني أن أستخدمها بهذه الكيفية. جيد، هذا فيما يخص تصميم العصا البيضاء. في عام 1930 اعترفت فرنسا بعد حملة موسعة أجرتها، اعترفت بالعصا البيضاء وقامت بتوزيعها وتقنين استخداماتها، يعني سوت لها قانون وقننت استخدامها بالنسبة للمكفوفين، فأصبحت لها قانون خاص بها، هو قانون العصا البيضاء، قانون العصا البيضاء، وكان ذلك في فرنسا. طيب، في عام 1964 للميلاد قام جونسون الرئيس الأمريكي بتوقيع قانون خاص يشير فيه إلى أن 15 من أكتوبر هو يوم دولي للعصا البيضاء، أو إن شئتم يوما أمريكيا للعصا البيضاء. ومن ذلك التاريخ حتى اليوم توالت التشريعات الخاصة بالعصا البيضاء، ومن ضمنها القوانين التي وضعت العلامات الخمس للعصا البيضاء في بدايات عام 2000-2003، والشغلات هذه اللي بدأت تتوالى عند مجموعة من الدول العربية، والتي سوف نطلع على بعضها في ثنايا هذا اللقاء إن شاء الله تعالى بمشيئة الله تعالى. الجميل أننا افتقدنا حقيقة مثل هذه الفعاليات التي تعطي بعض المجتمع فرصة أن يجربوا بعض التجارب التي يمكنهم أن يجربوها، مثل العيش في الظلام أو استخدام العصا البيضاء، أو يعني يمكن بعد كورونا لسه العالم ما تعافوا بشكل جيد ورجعوا يستخدموا مثل هذه الإيفنتات أو الفعاليات التي تجعل المجتمع يجرب مثل هذه التفاصيل. فهذا واحد من الفعاليات المصورة الجميلة التي استطاع من خلالها زميلنا الأستاذ محمد أنه يجرب مع هذه المتطوعة مثل هذا الشعور. ماذا لو استطعت أن تجرب مثل هذه الأدوات، كيف يكون شعورك؟ أنا أحيانا أخذ الناس المجتمع العادي في رحلة عادية لتجربة كيف يقرأ ويكتب بطريقة برايل، وإحنا يمكن جربناها أونلاين كثير، لكن جربتها حضوري وشعورها في الحضور كان أجمل بكثير من العمل وراء الشاشات، لأنه صراحة أنك تحضر مع الشخص وتحس بنشوة الانتصار وهو يتغلب على شيء عمره ما جربه ولا تعامل معه، هذا شيء مختلف. لكن وراء الشاشات هم يعني يجربون ويفرحون لحالهم، خاصة اللي يجرب، لكن في بعضهم أصلا يحضر المحاضرة ويرمي الجهاز ويذهب، آخر المحاضرة يدور على رابط التحضير، فأنت ما تدري هو استفاد ولا لا. لكن اللي يجيك عاني متعني في المحاضرة الظاهرة الحقيقة هذا الذي ترفع أنت له القبعة وتحبه وتقدره. وطبعا أكيد اللي معانا على الأونلاين أكيد نحبهم ونقدرهم، وخاصة المتفاعلين والمتميزين منهم. لكن أنا أتكلم عن نوع هذه الفروقات التي صارت تأخذنا فيها الحياة بشكل أو بآخر. طريقة استخدام العصا البيضاء شفناها عمليا مع الأستاذ محمد، ونذكركم بأن الغرض الأساسي من العصا البيضاء هو تحديد العقبات وكيفية التعامل معها. يجب أن أعرف كيف أتعامل مع العقبات التي تعترض في طريقي، وكيف أتجنب هذه العقبات بالذهاب يمينا أو يسارا، أو أغير الطريق كله، أو أغير المسار، أو أشوف لي أي حاجة. بس الغرض الأساسي هو تحدي هذه العقبة والابتعاد عنها بأي شكل من الأشكال. هنا يقول أن المكفوفين يستخدمون العصا البيضاء لاستشعار المناطق المحيطة بهم والتحقق من العقبات قبل الوصول إليها، وهذه وظيفة العصا البيضاء. اللي مو شايل عصا بيضاء يقع في العقبات عند الوصول إليها، لكن اللي شايل العصا البيضاء يقع في العقبات ولكن قبل الوصول إليها. فش الأفضل بالنسبة لك، عند ولا قبل؟ أكيد قبل، لتتصرف وتتجنب هذه العقبات. أذكر واحد من الأشخاص الله يذكره بالخير كان يلعب ببسكليتة، وطبعا بسكليتات الأطفال هذه، وكانت أمه تطهو شيئا في حاجة عندنا نسميها إحنا الخبازة أو الفرن، اللي في بيئتنا الجنوبية يعرفونها، وهي توضع على الأرض. فبمجرد ما جاء واصطدم سيكله أو دراجته بهذه الخبازة، وقع هو وأصاب شيء من جسمه هذه الخبازة، فاحترقت إصبعه، وطبعا كانت واحدة من العقبات التي تعرض لها. نفس هذا الشيء حدث له وهو يمشي بدون سيكل وبدون أي شيء. لو كان استخدم العصا البيضاء كان اصطدمت هي بهذا الموقد قبل أن يصل هو وكان تجنبها. ولكن في الأول وفي الأخير كل شيء مقدر، والمقدر كائن ما فيها أي كلام. لكن على هذا فقيسه، لأنه أنت كثير من العقبات تراها بعيونك فتتجنبها، هو لا يراها، فكيف تتمنى عليه أن يتجنب، أو كيف تطلب منه أن يتجنب هذه العقبات التي لا يراها؟ فمن هنا صارت تسمية أن العصا البيضاء هي عين الكفيف، بس عين يقول لك قصيرة، لأنها مدتها أو طولها هو طول هذه العصا أو نصفها على الأقل. لكن شيء أحسن من لا شيء، شيء أحسن من لا شيء. وفي الغالب هي تحمي بعد الله سبحانه وتعالى من كثير من الأخطار وكثير من المشكلات. وهذا من التنمر الذي يصنعه بعض الناس، يعني يظن أن الحياة كلها كذا، اعمل مقلب، سوي كذا، اعمل كذا. لكن أحيانا بعض المقالب ترى ما تكون في وقتها، ولا يكون هذا هدفها، ولا يكون هذا شكلها، ولا يكون هذا الوقت المناسب لها. فلا تتعامل بمثل هذا المشهد الماضي مع أي أحد يستخدم أداة مساعدة أيا كان نوعها وأيا كانت هذه الإعاقة التي يحملها. ممكن تجي تأخذ السماعة من الأصم، ممكن تجي تأخذ المعين، النظارة، ممكن تجي تأخذ أي شيء من لا يحق لك، لا كنت كبير ولا كنت صغير. فاترك عنك هذا المزاح الثقيل. طيب الآن نجي نتكلم عن التطور التكنولوجي الذي يأخذنا إلى أبعاد أشد تطورا أو أكثر تطورا أو أكثف في الاستخدامات. الآن نتكلم عن العصي البيضاء مثلا التي صممت إلكترونيا. الآن العصا البيضاء التقليدية العادية التي يستخدمها بعض المكفوفون يمكن استخدامها على مستوى متر إلى متر إلا ربع، وهي تكشف لهم هذه المسافة بشكل جيد. لكن العصي المزودة بمستشعرات وحساسات ورادارات، فتستطيع أن تستكشف ما يقارب دائرة قطرية تصل إلى 5 أمتار قدام. فوش الأفضل بالنسبة لك، أن تستكشف أو تكون عينك شايفة 5 أمتار قدام، ولا تكون عينك شايفة متر إلا ربع قدام؟ أكيد الثانية أفضل، ولكن لأن الثانية أغلى هم 5 أمتار وصيانتها مكلفة وتكاليفها باهظة في أصلا في الشراء ومعقدة في استخداماتها أحيانا، لا يستخدمها المكفوفون ويفضلون الاعتماد على العصا التقليدية القديمة، ويقول لك مشي حالك. أيضا من مساوئها أنها قد لا تشبه العصا البيضاء، فقد تكون عبارة عن عصا بيضاء إما صغيرة أو يعني شكل ترميزي فقط، فما تدل المجتمع على أن حاملها كفيف. ممكن يقولوا هذا مهندس معماري مثلا يشتغل في مسح الطرق، لأنها تشبه حتى أجهزة المساحين الذين يأتون لمسح الطرق من أجل المشاريع. فهذه العصا الرمزية يعني شكلها كذا قصير، لا يشبه العصا البيضاء ولا يدل دلالة كاملة على أن حاملها كفيف، أو ربما أنك تستخدم أجهزة للتنقل مثل الجوالات التي تستطيع أن تكتشف العوائق والصعوبات التي أمامها، وهذه الصعوبات التي أمامها قد لا تدل دلالة حقيقية على كينونتها. يعني ممكن يكون الجهاز هذا يستخدم كاميرا، فيظن المجتمع أن الكفيف قاعد يصورهم، وهو في الحقيقة لا يصورهم ولا هو فاضيلهم أصلا، هو قاعد يكتشف طريقة. لكن تعال اقعد أوصف للناس أنه والله هذه أنا أستخدمها لاستكشاف طريقي ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا، تقعد مع الناس في حي صبيص. ولذلك أنا كنت أقول للناس الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة المتطورة بأنه استخدمها ما عندك أي مشكلة، لكن خلي معاك عصا بيضاء تقليدية تدل على كينونتك ككفيف، عشان ما تتورط مع الناس ولا يظنوا بك الظنون. التدريب والتعلم، لما نجي نتكلم عن التدريب والتعلم نسأل سؤال مهم جدا، هذا التدريب من متى يبدأ، من أي سن؟ الناس كثير يقول لك يا أخي من سن المدرسة أو من سن المتقدمة شوية 7-8-10-12 سنة، لكن هناك كثير من الأشخاص عندهم رأي آخر. لكن قبل هذا خلينا نقول لك إنه المكفوفون يحتاجون إلى تدريب لاستخدام العصا البيضاء وبطريقة صحيحة. يعني لا تحط العصا البيضاء في يده وتقول له يلا روح استخدمها، ما حيعرف، لازم يتدرب زي الفيديو اللي شفتوه قبل شوية كيف زميلنا قاعد يشرح وكيف جاب المتطوعة وكيف حاول أنه يدربها وكيف حاول أنه يعمل معاها تكنيك أنه يخليها تغمض على أساس تدخل عالم العميان وتبدأ تتحرك بالطريقة التي يتحركون بها. فهذا كله احتاج إلى نوع من التدريب، تمام؟ فهم من خلال هذا التدريب يتعلمون كيفية تفادي هذه العقبات والتحرك بثقة في مختلف البيئات المحيطة بهم. طيب جماعتنا اللي بس كذا خلوني أكلمهم بشويش بيني وبينهم، جماعتنا أنتوا اللي تتوقعون أن التدريب يبدأ من 10 سنين ولا 12 سنة ولا أكثر شوي؟ شوفوا هذه البنت الحلوة الكتكوتة متى تتدرب؟ هذه عمرها 3 سنوات وفي رواية 2 سنين. يقول لها إيش لقيتي؟ هيا تعالي، هل وجدتي شيئا؟ أوه لا تخافي تعالي، هل لقيتي الكرسي؟ طيب أوه لقيتيني، هل تقدرين أن تجدي الجدار؟ طيب التدريب عندهم مختلف، وترى العالم هو نفس العالم والمهارات هي نفس المهارات، والأخصائيين هنا هم نفس الأخصائيين هناك، بس اللي هناك يفرق الشغف الزائد والإيمان بالقدرات. هنا احنا نتعب نقلق نزهق نحس انه والله الحالة دي صعبة تتعلم صعبة تتدرب، هنا نحس بانه العائد المادي اللي يقدم لنا اقل من جهدنا اللي احنا نبذله. هذا حقيقة ترى في بعض المراكز العائد المادي اللي يقدم أقل من الجهد المبذول في تدريب مثل هؤلاء الأشخاص. أيضا نحس احنا لما نشتغل في مجال التدريب بأنه والله أنا اشتغلت مثلا طول السنة وأنا أشتغل ويجيني واحد مشرف جالس معي دقيقتين يقيم شغلي كله في خلال هذه الدقيقتين ويقول لي والله أنت ما سويت شيء مع هؤلاء الأولاد، أنت إيش قدمت لهم، إيش عملت لهم، إيش كذا. طب أنت هل أنت تعرف هذا الولد، هذه البنت ما هي حالتها، كيف أعاني أنا معها، ماذا أنتجت من بداية العام إلى أن وصلت إلى هذا المكان. بعضهم بعض الإعاقات ترى هم يصنفون على فئات، ناس قابلة للتعليم والتدريب، ناس قابلة للتعليم ليست قابلة للتدريب، ناس قابلة للتدريب ليست قابلة للتعليم، وناس لا هذا ولا ذاك. ولكن لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في خلقه، ما نقدر نقول ليش أنت مخلوق بهذه الكيفية، ولا نقدر نقول أنت إيش فايتك، ولا نقدر نقول لا، دائما نعترف بفضل الله سبحانه وتعالى علينا ونقر بأن لله الحكمة البالغة وحده لا شريك له، ولا نعترض على قرار الله سبحانه وتعالى. دور العصا في المجتمع، العصا البيضاء تعتبر رمزا عالميا للمكفوفين وتساعد في تحديد حالتهم وتساعد المجتمع على تحديد الدعم والتسهيلات المناسبة لهؤلاء المكفوفين، لأنه من حق كل إنسان في هذه الأرض أن يعيش العيشة الكريمة التي من أجلها خلق ومن أجلها أنشأه الله سبحانه وتعالى، فمن حقه أن يعيشها بدون أن يكدر أحد أي صفو لهذه العيشة الكريمة ولا هذه الرحمة المهداة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي مثل هذه الأيام، يوم العصا، يوم البرايل، يوم الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم التوحد، يوم الصوم، يوم كذا يوم كذا، لتدق نواقيسا على هذه القضايا أو بعضها المنسية عند بعض الناس. كثير مننا ترى لا نطالب بكثير من الأشياء، سوى العيش الكريم، سوى رحمة المجتمع، سوى تقبل المجتمع، مهما كانت إعاقتي، مهما كانت قدراتي ضعيفة أو قوية، فما أريد منكم شيء إلا الاحترام والتقدير وأن أصل إلى قلوبكم كما أنتم تصلون إلى قلبي. ترى هذه رسالة بعض المعاقين يقولونها بصوت مسموع وبصوت غير مسموع أحيانا، مما يرسل من خلاله بعض التفاصيل الدقيقة غاية الدقة إلى نفوس الذين يستمعون بصدق ويستمعون برحمة إلى مثل هذه الرسائل. ما نريد منكم إلا أن نعيش بينكم بكرامة وحب وتقدير فقط. طيب، جهازي الثاني أسمع في تقطيع، أتمنى أن لا يكون التقطيع عند الكل، فإن شاء الله تكون المحاضرة صوتا وصورة ومواد واصلتكم بدون تقطيع إن شاء الله، أتمنى ذلك. طيب، نتكلم الآن عن التحديات والابتكارات. في عالمنا هناك الكثير من التحديات في تحسين تصميم العصا البيضاء وجعلها أكثر تكنولوجية وفعالية، وهذا ترى ناتج عن أشياء كثيرة. أحيانا تلاقي التصميم اختلف، أحيانا تلاقيهم أنتجوا منتجات بمعادن مختلفة، أحيانا خلوها تكنولوجية، أحيانا. وإحنا تكلمنا يمكن في غير هذا المكان عن 5 أنواع جديدة، مشاريع قائمة تقنية لهذه العصا البيضاء. كل هذه المشاريع التي تعمل من أجل تقديم صورة متميزة ذات تصميمات حلوة لهذه العصا البيضاء وجعلها أكثر تكيفا وأكثر ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. طبعا هذه نماذج لبعض العصي الجديدة اللي تستخدم فيها التقنية الحديثة. طيب يا كرام، نتكلم عن خلاصة هذا اللقاء، وهو أو لا خلاصة موضوع الابتكارات وليست خلاصة هذا اللقاء. خلاصة موضوع الابتكارات تقول لكم إن الابتكارات الحديثة التي تشمل تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أجهزة الاستشعار، كل هذه جاءت من أجل هدف مهم، وهو تحسين أداء العصا البيضاء لذوي الإعاقة البصرية. يعني الهدف الأساسي من تجمع مثل هذه التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، المستشعرات، الرادارات، المعرفة، الحساسات، الأشياء كلها هذه في العصا الإلكترونية، إنه الهدف منها الأساسي هو تحسين هذه الأداة وتقديمها بشكلها المتميز الخاص بذوي الإعاقة البصرية. هذا يتكلم عن كيف تعرف الكفيف أنه يحتاج إلى مساعدة. ممتاز. طيب، شكرا لحضوركم. حقيقة أنا سعيد بمثل هذه اللقاءات، سعيد بأكاديمية شامة، حقيقة سعيد بسعدية، لأنه هذه المرأة مريحة في تعاملها كثيرا، يعني ما تكلفك كثير من الجهد ولا تطلب منك كثير من الطلبات، هي بتسوي كل شيء. هذا اللقاء الثاني مع أكاديمية شامة، وإن شاء الله ما يكون اللقاء الأخير. هذا الشخص الذي سوف تشاهدونه بعد قليل صاغ لكم قانون العصا البيضاء في أبيات سودانية جميلة. وهذا الفيديو اللي شفته الأخير هو لأخيكم ماجد العسيري في واحدة من الاجتماعات اللي أنا اشتقت لمثلها كثيرا في الحقيقة. هذه الأيام نفتقدها كثيرا، وما عد يقام مثلها، خاصة مع وجود الأونلاين وتفاصيل هذا الباب. كذا أنا وصلت وإياكم إلى نهاية هذا العرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عرضا ماتعا لكم، إن كان فيه من صواب فمن الله وحده، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله سبحانه وتعالى منه ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، أتشرف بتواصلكم، وتقبلوا أطيب وأرق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.